الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني في هذه الليلة وفي كل ساعة من ليالينا وأعمارنا نسأل الله تعالى أن يلطف بنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يفرج كربنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن ينجح أبناءنا، وأن يتمم على بناتنا العفة والسترة والغنى، وأن يتمم على بيوتنا الأمن والأمانة، وأن يتمم على بيوتنا الأمن والأمانة والسترة والعافية والمحبة والمودة والإصلاح بين الأزواج بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، في هذه الليلة نعيش مع سيدتنا، مع النجيبة الطاهرة، مع العفيفة المحجبة، مع الفقيهة المحدثة، مع العاقلة الحكيمة، مع إحدى نساء النبي، مع أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة القرشية المهاجرة الثابتة السابقة المهاجرة، الأم الحنون المربية المضحية المجاهدة العالمة الفقيهة. معنا نعيش هذه الليلة معها هي أم سلمة الراوية الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. إن المرأة الناصحة تتعلم من أم سلمة كيف تغتنم عمرها، كيف تغتنم عيشها، كيف تغتنم أوقاتها، مع من؟ مع الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا نقول درس للأمهات، للزوجات، فكثيرا ما نرى من النساء من تكون في بيت شيخ من الشيوخ، إما في بيت أبيها أو في بيت زوجها، وتكون أبعد ما تكون عن طلب العلم وعن التعلم في الدين، بل ربما نراها أبعد ما تكون عن الالتزام بأخلاق الدين وشعائر الإسلام الظاهرة، بل نراها للأسف أبعد ما تكون عن المحافظة على الصلوات المكتوبات، وهي بنت من؟ وهي زوج من؟ لكن تعالي أختاه، تعالي يا من تقتدين بنساء رسول الله، تعالي وتعلمي من أم سلمة كيف اغتنمت عمرها في بيت الحبيب محمد، ما عاشت مع النبي إلا 6 سنوات، لكنها في هؤلاء السنوات 6 جمعت من العلم ما جمعت ومن الفقه ما جمعت، حتى أصبحت من الفقيهات كما يقول الإمام الذهبي في السير، بل كان يرجع إليها أصحاب النبي في الفتوى رضي الله عنهم جميعا، وما ذاك إلا لنباهتها وكمال عقلها وحكمتها وحرصها على تعلم أمور دينها. كانت لا تضيع لحظة مع النبي إلا وتعلمت أمور دينها، وما ذاك إلا بحرصها على سؤال نبيها، ما تكبرت على العلم ولا قالت أنا زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفاني هذا شرفا وفخرا. نعم، يكفيها أن تكون زوجة للنبي في الدنيا والآخرة، وبزواجها برسول الله ضمنت أن تكون معه في الجنة إن شاء الله تعالى. ومع هذا جدت واجتهدت في طلب العلم، فهي الفقيهة التي يرجع إليها في كثير من أمور الدين. أين نساؤنا؟ أين بناتنا؟ يتعلمن من الآباء، من الشيوخ والعلماء، يتعلمن ممن يعلمون الناس في خارج البيوت. ترى البنت بعيدة عن أبيها، ترى الزوجة بعيدة عن زوجها، ربما ما استمعت إلى دروس علمه، ربما ما جلست إليه ولا سألت، ربما ما تعلمت منه، ما جلست معه إلا من رحم ربي، من هؤلاء الفقيهات العالمات الحريصات على طلب العلم، كما نرى من حال أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فاسمع معي واسمعي كيف اغتنمت العاقلة الحكيمة أم سلمة حياتها، وسألت زوجها رسول الله عن العلم حتى أصبحت فقيهة من فقهاء عصرها، بل أصبحت راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في 6 سنوات استطاعت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن تنقل إلى الأمة من كلام نبينا، من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 378 حديثا، نقلت إلينا إلى الأمة 378 حديثا في مختلف أبواب المعارف، بل كان يرجع إليها في الفتوى. حتى عائشة المحدثة كانت ترجع إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تعالي تعالوا نستمع إلى هذا البيت، إلى هذا البيت الطاهر في أحوال نسائه، لنتعلم كيف كانت أم سلمة تتعامل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالوا لي اذهب إلى عائشة وأقرئها منا السلام وقل لها ما هذه الصلاة التي تصليها بعد العصر وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر، أقرئها منا السلام وأخبرها أننا علمنا أنها تصلي 2 ركعتين بعد العصر وقد نهى النبي عن الصلاة بعد العصر. يقول ابن عباس وكنت مع عمر أضرب الناس عليهما أو أصرف الناس عنهما، أضرب الناس على 2 ركعتين بعد العصر. قال كريب فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة وسألتها عن الركعتين اللتين تصليهما بعد العصر، فقالت عائشة: سل أم سلمة، سل أم سلمة. قال كريب: فرجعت إليهم فأخبرتهم بما قالت أم المؤمنين عائشة، فقال: اذهب إلى أم سلمة. قال: فذهب كريب إلى أم سلمة فسألتها عن الركعتين بعد العصر، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: نهى النبي عن الصلاة بعد العصر، وبينما أنا في بيتي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، إذ دخل رسول الله بعد العصر فصلى ركعتين. انتبه وانتبهي أختاه، مع هذه الأم الفاضلة الزوجة المتعلمة الفقيهة الراوية، كيف تتعامل مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هي التي تقول: نهى النبي عن الصلاة بعد العصر، ثم إن رسول الله دخل بيتها وعندها نسوة من بني حرام من الأنصار. ماذا يفعل النساء مع أم سلمة؟ هل ذهبنا لصبغ شعورهن؟ هل ذهبنا ليتعلمن المكياج؟ هل ذهبنا للقيل والقال؟ هل ذهبنا للغيبة والنميمة؟ هل ذهبنا ليشربن معها قهوة ويتحدثن ساعة بعد العصر؟ ما أظن إلا أنهن ذهبن إلى أم المؤمنين أم سلمة ليتعلمن منها ما تعلمت من رسول الله. زوجة النبي كيف تكون؟ تكون على درجة عالية من النبوة، من الدعوة، من الفهم، من المعرفة، لأنها أقرب ما تكون إلى رسول الله، فهي تعرف منابع الوحي، تعرف من وصف النبي ومن كلام النبي ومن أحوال النبي. فذهبنا إليها يتعلمنا منها الأدب أو العلم. قال قريب: فسألتها عن الركعتين فقالت: نعم، نهى النبي عن صلاة بعد العصر، ثم إنه دخل بيتي بعد العصر فصلى ركعتين. اسمع واسمعي. فقالت للجارية: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقومي بجانبه وقولي له: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان التي تصليهما وقد سمعت أنك تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فإن أشار إليك بيده فاستأخري. اسمعي، كيف تتأدب الزوجة مع زوجها حتى وإن رأته يفعل فعلا تظن في نفسها أنه يخالف قوله؟ لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، ورأت أم سلمة أن النبي يصلي بعد العصر، فهي لا تعدل على النبي، لا تصوب للنبي، ولا تقول للنبي قولا هو عنه غافل، بل هي ظنت أن رسول الله نسي، أو أن الأمر نسخ، فربما جاء علم جديد، فهي تريد أن تسأل رسول الله، لا تريد أن تصوب للنبي ولا تصحح له، كما تفعل بعض النساء مع أزواجهن: أنت لا تعرف شيئا، أنا الذي أفعل، لولاي ما كنت. ثم تعطيه درسا في مكانتها وقدرها ومنزلتها عنده. لكن اسمع وتعلمي أختاه من أم المؤمنين زوجة رسول الله كيف تتعامل مع زوجها مع رسول الله. قالت للجارية: ولم تسأل بنفسها لوجود النسوة عندها وتقديرا لرسول الله زوجها رضي الله عنها، ما حاولت أن تظهر علمها أمام النساء وسألت يا رسول الله ما لك نسيت أو أنك أخطأت، ليس هناك صلاة بعد العصر، ولكن من حسن تأتيها وحسن سؤالها ولطفها رضي الله عنها مع زوجها واحترامها له، بل إنه يظهر فطنة أم سلمة، يظهر فطنة أم سلمة رضي الله عنها. تعلمي كيف تخبرين زوجك بأمر غفل عنه أو نسي أو سهى أو أخطأ، كيف تدخلين إليه؟ تقول أم سلمة: فقلت للجارية قومي إلى جانب رسول الله وسليه، ما هاتان الركعتان التي تصليهما يا رسول الله؟ وقد علمنا أنك نهيت أو سمعنا أنك نهيت عن الصلاة بعد العصر، فإن أشار إليك فاستأخري. أدب، أدب مع الزوج، أدب مع النبي. هي تتعامل مع رسول الله على أنه رسول الله وعلى أنه زوج لها، فتعلم المرأة كيف تتأدب مع زوجها. فقالت للجارية: فإن أشار إليك بيده فاستأخري، فأشار النبي إلى الجارية فاستأخرت. ثم جاء النبي إلى أم سلمة وقال لها: يا بنت أبي أمية. الأدب، أدب النبي مع زوجته، لم يقل لها: يا أم سلمة أنت تعدلين علي، أنت تصوبين لي الفعل، أنت تأمريني بالمعروف وتنهيني عن المنكر، أنت تفعلي هذا وأنا من أنا، أنت اللي تقولي هذا. ولكنه جاء بأدب النبوة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، كيف تعامل مع زوجته أم سلمة، وما رد على الجارية، وما كلمها، ما قال لها: اذهبي إلى أم سلمة وقولي له: يا أم سلمة أنا رسول الله، ما سهيت ولا نسيت ولا حد، بل ذهب إليها بنفسه صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني وفد من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان. ودرسنا ليس بيان للأحكام الفقهية، لأن في الصلاة بعد العصر أقوال، منهم من قال لا صلاة على الإطلاق بعد العصر وهم جمهور أهل العلم، ومنهم من قال أن صلاة لها سبب تصلى بعد العصر وهو قول الإمام الشافعي، كل صلاة لها سبب تصلى بعد العصر: سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الجنازة، كل هذا، صلاة الكسوف، كل هذا يصلى بعد العصر، وإن كان وقت قد نهى النبي عن الصلاة بعد العصر، إلا أن هذا له كلام عند أهل العلم. السلام عليكم.
سلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
جزاك الله خيرا على ما تقدمه لينا، فنحن بحاجة لذلك.
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك. أنا والله ليس لي سؤال، ولكني أسألك الدعاء لي بالزوج الصالح في هذه الليلة المباركة.
أسأل الله تعالى أن يزوجك وأن يقر عينك،
ربنا يكرمك،
وأن يرضيك وسائر بنات المسلمين بحوله وقوته وأرحم الراحمين، وأن يزوج عزابنا وأن يعف بناتنا وشبابنا بحوله وقوته وخير الغافرين. تعال معي لنستمع إلى هذا الأدب من أم المؤمنين أم سلمة، حتى تتعلم المرأة كيف تأتي زوجها بالكلام، كيف تدخل عليه بطلب تريده من زوجها، متى تدخل، متى تتكلم، وكيف تتكلم. هذه أم سلمة رضي الله عنها بفطنتها وذكائها وحكمتها أرسلت جاريتها إلى النبي وقالت لها كما يقول الإمام النووي وكذا الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فوائد عدة، منها أن الصلاة بعد العصر التي لها سبب أيضا تصلى، وأن النافلة تقضى، فقد قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة الظهر قضاها بعد العصر. وكما قلت من المسائل الفقهية المختلف فيها هل هناك صلاة بعد العصر وهل تقضى النافلة أو لا تقضى، لكن من الفوائد منها أنه يجوز للرجل وهو يصلي أن يستمع إلى كلام الغير، وإذا كلم أحد من يصلي لا يستقبله بوجهه بل يأتي إلى جانبه كما قالت أم سلمة وهي تعلم جاريتها. انظر إلى الأدب، كيف تؤدب جاريتها، كيف تؤدبين ابنتك إذا كلمت أباها، لا تقولي لا اذهبي إلى أبوك هذا الذي يصلي ولا يدري ما يصلي، قل له ما هذا أبا أنت لا تعرف، أو اذهبي إلى أبيك وقولي له إنك لا تعرف شيء، الكلام كلامي والأمر أمري وأنا الذي أتصرف، بل تعلم الجارية كيف تتأدب مع زوجها، تعلم ابنتها كيف تتأدب مع أبيها، تعلم ولدها كيف تعلم كيف يتأدب مع أبيه، بشرط أن تكون هي المؤدبة مع زوجها حتى تعلم أبناءها. وهذا درس، هي تعلم الجارية كأننا نعلم أبناءنا. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا شيخ.
حياك الله.
والله نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لي عندك سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
ممكن يكون خارج النطاق بس أرجو منك الاستفسار.
تفضل.
الوقت أنا اشتريت بضاعة من واحد وبعتها آجل ما قبضتش ثمنها.
نعم.
فهل دلوقتي صاحب البضاعة اللي خدها مني معاده ولسه متأخر، هل أنا دلوقتي ما معيش فلوس أسدد الناس، هل أبا أنا مماطل في حقهم؟
أنت اشتريت البضاعة ولم تدفع ثمنها؟
ولم أدفع ثمنها وبعتها بالخسارة رغم كده.
وبعتها ولم تقبض ثمنها؟
والله وما قبضت ثمنها ويعتبر بعتها بالخسارة.
نعم. ليس
هل أنا أبا مماطل في الحق؟
ليس على البائع.
والله أرجو منك الدعاء يا شيخ بالثبات إن شاء الله.
إن شاء الله تسدد ما عليك.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم. تسدد ما عليك ولا شأن للبائع، لأنك أنت جاء ميعاد الوفاء فكن وفيا، وربنا عز وجل يعينك إن صدقت في نيتك وفي نية السداد، وأسأل الله أن يسد عنك وعن المدينين أجمعين. أقول في هذا الحديث والله أحب أن أقف، وقلت لكم إن هذا الدرس ليس دروسا فقهية، لكننا نعيش مع هذه الدروس لأنها دروس تربوية، نتعلم كيف تتعامل المرأة. انظري إلى أم سلمة لما تؤدب الجارية وتقول لها اذهبي إلى رسول الله وقومي إلى جانبه، فإن أشار إليك بيده استأخري، كل شيء بالتفصيل استأخري. وفيه جواز أن يشير الرجل في الصلاة أو المرأة، كل هذا في مصلحة الصلاة. أم سلمة الفقيهة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يقول أهل العلم حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. أم سلمة كيف سألت رسول الله؟ بملاطفة، بأدب، باحترام، فعلمها النبي وجاء إليها بأعظم من أدبها، يقول لها يا ابنة أبي أمية سألتيني عن الركعتين، إن وفد عبد القيس جاءوا بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان. أخبرها النبي ما قال لها ما تسألي ولا تعرفي ولا هذا شأنك، مجرد ما رأيتيني أصلي إذن أنا على صواب، لا، بل علمها لتعلم الأمة. وهي التي جاء كريب من عند ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة لينقلوا لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا من خصوصيات النبي كما في حديث أم المؤمنين عائشة لما سألها أبو سلمة عن الركعتين بعد العصر فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر أي بعد الظهر فهما هاتان الركعتان، وكان النبي إذا صلى صلاة أثبتها صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تسأل النبي عن ثياب المرأة لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى منتصف الساقين، فإن كان ولا بد أن تكون إزرة المؤمن إلى الكعبين. أنا أقول هذا درس للرجال الذين يسدلون ثيابهم بأي حال من الأحوال، إما خيلاء أو بغير خيلاء، فكلما زاد عن الكعبين فهو في النار. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله فالمرأة إلى أين يصل ثوبها؟ فالمرأة قالت قال رسول الله ترخي شبرا أي تطيل شبرا عن ثوب الرجل، ثوب الرجل إلى منتصف الساق، يبقى تطيل شبرا أو إلى الكعبين تطيل شبرا. فقالت أم سلمة العفيفة الطاهرة انظري يا أختاه كيف تستحي أم سلمة، لو أنها لبست ثوبا أطول من ثياب الرجل بشبر تنكشف رجلها. فقالت يا رسول الله إذن ينكشف عنها الحيية العفيفة الطاهرة. يا بناتنا يا بنات المسلمين أين أنتن من أم المؤمنين؟ أين هي التي تستحي أن تطيل ثوبها شبرا عن الكعبين؟ والكعب هو العظم الناتئ في على جنبي القدم، الكعبين اللي تحت القدم أسفل القدم وأعلى كف الرجل كما تقولون. قال إذن ينكشف عنها يا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. فقال فذراع أو فذراعا لا يزيد عليه، ترخي المرأة شبر. قالت ينكشف عنها، قال ترخي ذراعا أي أن المرأة الأستر لها أن تلبس ثوبا طويلا. أين أنت يا من تلبسين ثيابا قصيرة وتزعمين أنك تصلين وتصومين وتزعمين أنك من المسلمين؟ انظري إلى أمك أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقول عنها كما في صحيح السنن وفي مسند أحمد وعند الحاكم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إزرة المرأة أو ثياب المرأة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترخي شبرا، قال إذن ينكشف عنها، قال ترخي ذراعا ولا تزيد على ذلك. فيه دلالة على حرصها على ستر بدنها وعدم كشف شيء من بدنها رضي الله عنها وأرضاها، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح إذن للرجل حالان، حال استحباب، حالان في الثياب، حال استحباب أن يكون ثوبه إلى منتصف ساقه، وحال جواز أن يصل الثوب إلى الكعبين. وللمرأة حالان، حال استحباب أن تزيد على حال جواز الرجل يعني على حال الكعبين شبر، وإذا كانت إزرة الرجل إلى منتصف الساق تزيد المرأة ذراع ليغطي ظهور القدم كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة العفيفة الطاهرة تخاف أن يظهر من المرأة ظهر القدم، فما بالك بمن ينادي بكشف المرأة وتعريتها، بل يأمر بذلك أمرا، بل يلزمها إلزاما أين نحن من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها؟ أم سلمة تسأل النبي وتتعلم من النبي في حجة الوداع، لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينصرف وأن يطوف، قالت أم سلمة: فذهبت إلى النبي وقلت له: يا رسول الله إني أشتكي، يعني أنا مريضة، فماذا أفعل؟ قال: يا أم سلمة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت والنبي يصلي بالناس وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. يا أم سلمة، وقد جاءت لنا أم سلمة بحسن تأتيها وحسن سؤالها، أتت لنا بفقه جديد وعلم جديد، أنه يجوز للمرأة أن تطوف أو للرجل أن يطوف وهو راكب، وقد أذن النبي لها أن تطوف وهي راكبة، وقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطوف وهو يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم هنا درس، أن النبي أمرها أن تطوف وهي راكبة، وأن تطوف من وراء الرجال، وأن تطوف والنبي يصلي بالناس. فقال الإمام النووي: أمرها بالطواف وراء الناس لأن السنة تباعد النساء عن الرجال. من ينادي بالاختلاط، من يقول إن هذه دعوة باطلة، فصل الرجال على النساء، فصل الرجال عن النساء دعوة باطلة، يسمون من يقول هذا متأخر متخلف لا يعرف شيئا عن المدنية. النبي يقول في أطهر زمان مع أطهر الناس مع أصحابه الذين اصطفاهم ربنا لصحبة النبي، يقول لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، لأن السنة تباعد الرجال عن النساء. وأيضا أثناء صلاة النبي مع أصحابه ليكون أستر لها، أستر لها، المرأة التي تزاحم الرجال، المرأة التي تخرج على إلى الأسواق بغير حاجة ولا ضرورة، المرأة التي تختلط مع الناس بل تحشر نفسها في أوساط الرجال، تتعلم من أم سلمة هذا الستر رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة تسأل النبي أو تحكي لنا حالها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين أخبرتنا أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إناء واحد، وفي رواية في غير الصحيحين أنها كانت تقول للنبي: أبقي لي، وهو يقول لها: أبقي لي. فيه دلالة على أن الرجل والمرأة يغتسلان في إناء وفي وعاء ومن وعاء واحد، وفيه دلالة على أنه أيضا يجوز للرجل أن يتعرى أمام زوجته، ويجوز للمرأة أن تتعرى أمام زوجها، لا حرج في هذا، فإن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلته إلينا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. بعض الناس يستحي أن يتكلم عن هذا أو يقوله، لكن أم سلمة حكت لنا هذا، بل إنها حكت لنا ما هو أشد من هذا، لأن كما في الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة سأل أم سلمة رضي الله عنها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أيقبل الصائم، أي أيقبل الصائم زوجته؟ فقال النبي لعمر ابن أبي سلمة: سل هذه، أي سل أم سلمة. فقالت أم سلمة وهي تجيب ولدها عمر ابن أبي سلمة وهو صغير، وأنا أقول دائما وإن شاء الله يأتي هذا الكلام، بعض الأبناء يسأل الأم سؤال فيه حرج، أو يسأل الأب سؤال فيه حرج، لابد أن يكون الجواب صحيح وواضح، لا يحتاج الولد ولا البنت أن تسأل غير أبيها أو غير أمها، بل يجيب إجابة فيها ستر، يجيب إجابة فيها حياء لا كشيفة. اسمع كيف أجابت أم سلمة. قال النبي لعمر بن أبي سلمة، لأنه يسأل رسول الله أمام أمه أم سلمة، وهنا أدب من هذا الولد، لم يسأل أمه بل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصدر التشريع في كل زمان. قال النبي أيضا يعلم الأب كيف يجيب إذا سأل الولد سؤال، قال سل هذه، أي سل أمك. فقالت أم سلمة نعم كان رسول الله يفعل ذلك، ولم تقل مع من، معها أو مع غيرها، رضي الله عنها وأرضاها. فهي تعلمنا أن النبي كان يقبل وهو صائم، واختلف أهل العلم في حكم القبلة، فهي على قول أهل العلم أو على قول الجمهور جائزة، إلا إذا كان شابا يخشى على نفسه، كما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه. نقول أم سلمة رضي الله عنها تسأل رسول الله عن عمها هشام بن المغيرة، أخو الوليد بن المغيرة، عم أم سلمة رضي الله عنه، تقول يا رسول الله عمي هشام مات في الجاهلية. قالوا إن هشام ابن المغيرة كان من أعلام قريش، كانت قريش تؤرخ بموته، قريش كانت تؤرخ في زمانها ببناء الكعبة، وتؤرخ بعام الفيل، وتؤرخ بموت هشام ابن المغيرة، وقد مات قبل بعثة النبي، يعني قبل عام الفيل، مات أقصد بعد عام الفيل، لأن النبي ولد في عام الفيل. فكانت قريش تؤرخ تقول قبل بناء الكعبة أو بعد بناء الكعبة، قبل دخول الفيل مكة أو بعد دخول الفيل مكة، أو قبل موت هشام بن المغيرة أو بعد موت هشام بن المغيرة. قالت يا رسول الله عمي هشام مات قبل البعثة، ولو أدركه الإسلام لأسلم، كان يطعم الطعام ويقري الضيف ويفك العاني والأسير ويفعل ويفعل من الخير، هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها، كان يريد أن يذكره الناس ويقال هشام بن المغيرة يفعل ويفعل، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها، ولم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين. فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها في الآخرة إلا مع التوحيد، أما بغير التوحيد فلا ينفعه العمل الصالح. أم سلمة الفقيهة كان يرسل إليها بالفتوى، يرسل إليها بالفتوى، وكان يسألها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي جعلها مرجعا للفتوى في زمانها، وأنا أقول كيف لا تكون فقيها، كيف لا تكون محدثة، كيف لا تكون راوية، وهي زوجة من؟ زوجة النبي، تربت في بيت من؟ في بيت النبي، لهذا اغتنمت وجودها في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين أن عبد الله ابن عباس وأبا سلمة ابن عبد الرحمن اجتمع عند أبي هريرة فاختلف في عدة الحامل، إذا مات عنها زوجها وهي حامل متى تنتهي عدتها؟ قال ابن عباس عدتها أبعد الأجلين، إما 4 أشهر و10 وإما أن تضع حملها، فإذا وضعت قبل 4 أشهر تنتظر 4 أشهر و10 أيام، وإذا مرت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها تنتظر. فيقول ابن عباس أجلها أبعد الأجلين أو عدتها أبعد الأجلين. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال بل عدة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت الحمل بعد موت زوجها بلحظة. فاختلف، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أبي سلمة أي أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن ابن عباس قال لا، أنا أرى أن أبعد الأجلين هو عدتها. قال فأرسلوا كريب مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها، انظر إلى من احتكموا، إلى أم سلمة لعلمهم بفقهها وعلمها رضي الله عنها وأرضاها. متى تكون المرأة مرجعة؟ متى تكون المرأة مصدرا للفتوى الصحيحة؟ متى تعرف المرأة دينها معرفة صحيحة؟ بل أنا أقول إن نساءنا حتى هذا الزمان لا يعرفنا، حتى لا يعرف حيضهن ولا نفاسهن، ولا يعرفن كيف يصلين، حتى أحوالها الشخصية لا تعرفها. في كل يوم تسأل أنا الدم ينزل، أنا يحدث لي كذا. صحيح هذا فضل منها وخير منها أن تسأل عن دينها، لكن يجب عليها أن تتعلم أمر دينها. قالت قال كريب فذهبت إلى أم سلمة أسألها عن هذه المسألة، الخلاف في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، أي الأجلين؟ هل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ هل وضع الحمل؟ أيها؟ قالت أم سلمة رضي الله عنها إن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد موت زوجها بأيام أو بليالي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن تتزوج. هذه حادثة مشهورة جدا، سبيعة الأسلمية زوجة سعد بن خولة، زوجة سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، ومات في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في فتح مكة، مات في مكة إما في فتح مكة أو في حجة الوداع. فوضعت زوجته سبيعة بعد موته بأيام، قيل 25 يوما وقيل 30 يوما وقيل 40 يوما. قال فتزينت وتجملت، فلقيها أبو السنابل وقال لها ما هذا يا سبيعة، كأنك تريدين أن تتزوجي؟ لا والله لا تتزوجي حتى تنتهي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. قال فوضعت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسأله، فقال لها النبي نعم حللت، وأمرها أن تتزوج، وتزوجها أبو السنابل هذا الذي تقدم لخطبتها بنفسه. فيه دلائل على أن أم سلمة رضي الله عنها كانت فقيهة عالمة ولا تتكلم من عندها، بل الدليل جاهز، الدليل حاضر في رأسها. ما أحسن الفتوى بالدليل، ما أحسن الفتوى بكلام الله أو عن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس تتعلمه المرأة أيضا، أن المرأة تعرف دينها. هذه سبيعة ما إن وضعت حملها هي قرأت كتاب الله وعلمت أن عدتها انتهت بوضعها للحمل فتزينت، وليس في هذا عيب أن تطلب المرأة الزواج وتتزين للخطاب ليعلم الناس أنها قابلة للزواج. ولما لقيها أبو السنابل وكان خاطبا لها حلف عليها أن لا تتزوج إلا بعد العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي ترجع إلى النبي فيقول لها النبي قد حللت، وأمرها أن تتزوج رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة الفقيهة تأتيها امرأة وتسألها رضي الله عنها وأرضاها وتقول لها يا أم سلمة إني أطيل ذيل ثوبي. اسمع إلى نساء المؤمنين، إلى نساء المؤمنين، النساء المؤمنان كانت تطيل ثوبها، لا تقصره، لا تلبس بنطال، لا تلبس الميني ولا المايكرو ولا الجيبة المفتوحة، لا، إنها تلبس ثوبا طويلا تطيل ذيله كما قال النبي ترخيه شبر أو ترخيه ذراع. قالت يا أم سلمة إني أطيل ذيلي وأمر على الأرض القذرة، يعني أمشي على أرض فيها قذارة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. والحديث في السنن وهو صحيح. قال الإمام الشافعي هذا إذا كانت الأرض يابسة، أما إذا كانت الأرض مبتلة يعني في وقت المطر فعليها أن تغسل ثيابها، وهذا قول الإمام الشافعي. أما قول غيره فهو قول رسول الله، وهو الفتوى التي أفتت بها أم سلمة، قالت يطهره ما بعده. نتعلم من أم سلمة رضي الله عنها الفقه، نتعلم منها. عاشت أم سلمة وشغلت نفسها بتربية أبنائها وبتعلم دينها وبالقيامة بعبادة ربها، أحسنت تربية أبنائها. ثم ذهبت كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها ذهبت إلى رسول الله وقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ مسلمة تسأل هل لي من أجر في خدمتي لأبناء أبي سلمة، وهي تقول رضي الله عنها وهم بني أو وهم بني، هم أبنائي، هل لي من أجر؟ أقول للمرأة، المرأة التي دائما تقول لأبنائها ضيعتم شبابي وضيعتم صحتي، جئتم لي بالمرض، أتعبتموني، فعلتم وفعلتم، أقول لهذه المرأة إن هذا في ميزان حسناتك وهذا لك أجر عليه عظيم. أم سلمة تسأل النبي هل لي من أجر فيما أنفق على بني أبي سلمة فلست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني يشتغل وهو صغير، لا تقول له اذهب واخرج واشتغل، بل تربيهم وتنفق عليهم من مالها وترعاهم وتحسن إليهم رضي الله عنها. حتى أخرجت لنا عمر بن أبي سلمة أحد الفقهاء، وأخرجت لنا زينب بنت أبي سلمة إحدى الفقيهات التي روت عن أم المؤمنين عائشة وعن أمها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أقول يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم لك أجر، لك أجر ما أنفقت عليهم. فأبشري أيتها المرأة بتربيتك لأبنائك، أنت تؤجرين إن شاء الله حتى اللقمة التي تصنعينها، حتى الخدمة التي تخدمينها هي في ميزان حسناتك، ولا تقولي إنني فعلت ولا فعلت. ولكني أريد أن أختم الليلة مع أم سلمة، حتى عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ حديثه وتروي عنه وتأخذ الفقه منه وتنقل إلينا هذا الفقه رضي الله عنها وأرضاها، حتى عاصرت موت النبي وبكت عليه كما بكى سائر المؤمنين، وفقدت رسول الله بعد أن فقدت زوجها الأول أبا سلمة، فصبرت وعاشت من بعده أكثر من 50 سنة رضي الله عنها، ليس لها هم ولا شغل إلا نقل العلم وإلا العبادة من صلاة وصيام، حتى تخدم أيام، حتى تختم أيامها بأسعد وأحسن أعمالها بعد موت زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقرت في بيتها كما أمرها ربها ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما شاركت في الفتنة، بل إنها كتبت إلى أم المؤمنين عائشة لما خرجت في الفتنة بعد موت عثمان أن تردها إلى بيتها وتأمرها بالرجوع إلى بيتها حتى لا تهتك الستر التي أمرها رسول الله به، وقالت لها يا عائشة لو كان رسول الله يعلم أن الجهاد حق على النساء لأمرنا به، لكن رسول الله قال لكن الجهاد الحج والعمرة. ثم كتبت إلى عثمان كتابا طويلا قبل أن تحدث الفتنة، وما خرجت في فتنة بل قرت في بيتها رضي الله عنها وأرضاها حتى وافاها أجلها وهي على طاعة ربها قارة في بيتها. ولا نقول إنها عابت على عائشة لأن عائشة أخطأت رضي الله عنها وأرضاها، لا، إن عائشة ما أخطأت ولكنها اجتهدت رضي الله عنها، كما اجتهد الزبير وطلحة، كما اجتهد بعض أصحاب النبي، اجتهدت عائشة فما خرجت إلا لحقن دماء المسلمين، وظنت أنها بخروجها ستوقف هذه المعارك التي ربما دارت، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها اجتهدت فلها أجر. وأم سلمة بقيت في بيتها وقرت حتى جاءت سنة 59 أو سنة 61 من الهجرة كما قال أهل العلم، جاءها أجلها وهي في بيتها، وكان ذلك بعد مقتل الحسين بن علي، وقتل رضي الله عنه في عاشوراء في المحرم سنة 61 هجرية. ولما جاءها خبر مقتل الحسين قالت رضي الله عنها وأرضاها قد فعلوها، ثم نشجت وشهقت رضي الله عنها وهي تبكي حتى أغمي عليها من حزنها على قتل الحسين بن علي ووجمت، أي كأنها ما استطاعت أن تنطق من شدة حزنها على مقتل الحسين، وغشي عليها وما مرت عليها أيام إلا ماتت رضي الله عنها عن عمر يقارب 90 أو يزيد، كما قال الذهبي في السير وغيره، وقال بعضهم ماتت عن عمر يقارب 84 سنة رضي الله عنها وأرضاها، فهي من المعمرين من أصحاب النبي، بل عاشت أكثر من 90 سنة رضي الله عنها، ولكن حان وقت الرحيل لتلحق بزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماتت أم سلمة الفقيهة العابدة المهاجرة الحكيمة العاقلة الراوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت وصلى عليها أبو هريرة في زمن يزيد، وحملوها إلى البقيع لتدفن مع سائر نساء النبي، وهي آخر من مات من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي الله عن المسلمة السابقة، عن الثابتة الصابرة، رضي الله عن المهاجرة الحكيمة العاقلة الفقيهة الراوية المحدثة الناصحة العالمة، رضي الله عن العابدة، رضي الله عن آخر نساء النبي موتى، وجعلنا معها في دار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن آل بيت رسولنا الطيبين الطاهرين. وفي الختام إخوتي أحبتي في الله، مع زوجة أخرى، مع أم أخرى من أمهات المؤمنين نعيش معها، سائلين الله أن ينفعنا وأن يجعل ما نقول شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسنات من استمع وأنصت وتعلم وعمل. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة.